السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: دخان القنابل يغطي المشهد الطرابلسي وتشاؤم على الخط الحكومي. المواجهات تشتد عنفا في طرابلس وقنابل متبادلة بين المحتجين والقوى الأمنية. الخارجية الفرنسية للبنانيين الحق بالتظاهر السلمي وللقوات المسلحة الحق بالحفاظ على السيادة. واشنطن تدعو طهران للعودة إلى النووي بشروط، وظريف يطالب بخطوة أمريكية أولا. تفاصيل بانوراما مع رولان خاطر. مع انسداد الأفق السياسي والاقتصادي المعيشي وفشل السلطة الملتهية بالحسابات الضيقة والمحاصصات في مقاربة هموم الناس، توسع نطاق احتجاجات المواطنين مع المساء لتطال أكثر من منطقة، فيما كثفت القوى الأمنية إجراءاتها في محيط المقرات الرسمية والطرق الرئيسة التي قطع بعضها في طرابلس وبيروت والبقاع. إذن حال غضب كبيرة في طرابلس، خصوصا بعد تشييع أحد الضحايا الذين سقطوا يوم أمس خلال الاشتباكات مع القوى الأمنية، وتدور حاليا مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تعمل على محاولة تفرقة المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، فيما يقوم الصليب الأحمر بمهماته الطبية كاملة. كل التفاصيل مع الزميل محسن السقال. تفضل محسن.
مساء الخير من جديد رولان. بالفعل يعني الاحتجاجات والمواجهات بين العناصر الأمنية والمحتجين في طرابلس لا تزال مستمرة حتى الساعة، ولكن بوتيرة أخف من السابق. وانطلقت هذه المواجهات ظهر اليوم عقب تشييع الشاب عمر فاروق طيبة الذي توفي متأثرا بجراحه بعد مواجهات دامية ليل أمس بين الطرفين. وعمد هؤلاء الشبان بعد تشييع الشاب عمر فاروق إلى رمي الحجارة بكثافة على باحة السراي وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني التي استخدمت تعزيزات عسكرية إلى ساحة النور، إلى مكان المواجهات والاشتباكات. المحتجون توجهوا رولان بعد ذلك إلى منازل نواب المدينة بمسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية، ورددوا هتافات تطالب النواب بتقديم استقالتهم من المجلس النيابي والوقوف إلى جانبهم لإسقاط السلطة الحاكمة. وقام عدد منهم بحرق مستوعبات النفايات وتحطيم كاميرات المراقبة أمام منازل محمد كبارة وسمير الجسر وفيصل كرامي وأحمد فتفت. كما عمد محتجون آخرون إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية والدولية في المدينة، لا سيما الطريق العام في البداوي وأوتوستراد باب التبانة ومسار بساحة النور. وأفادت مصادر أمنية أن عناصرها صقلت أحد الجرحى ويدعى بلال حروق، وهو من أحدى مستشفيات المدينة، ولم تعرف أسباب توقيفه، ولكن من المرجح أن تكون على خلفية مواجهات ليل أمس. الوضع الميداني الآن رولان متوتر جدا، وتدور مواجهات على مدخل السراي ولكن بوتيرة أخف من السابق كما أشرنا، بين الطرفين، بين عناصر قوى الأمن الداخلي والمحتجين. ويقوم المحتجون بإلقاء الحجارة على باحة السراي وأدرام النيران ويحاولون خلع الباب الحديدي، فيما تطلق العناصر الملجة حماية السراي القنابل المسيلة للدموع بكثافة لإبعاد المتظاهرين ومنعهم من اقتحام السراي. أريد أن أشير إلى أن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، نقلوا إلى مستشفيات المدينة.
شكرا لك محسن. ثوار 17-20 أتوا من مناطق مختلفة إلى طرابلس للتضامن مع أبنائها، وشددوا على ضرورة إسقاط الفاسدين في الدولة.
نواب طرابلس معلم، نوين نيضان نواب طرابلس هن اللي عملوا فينا هيك.
الشعب عم يطالب بانتخابات نيابية مبكرة وهن اللي ما بدهم. أوكي؟ أكيد هذا الشعب الموجوع ما بينتخبون، هاي نطع سطر ما بينتخبون.
جينا نحن ثوار 17-20، نحن جايين من المتن، ثوار 17-20 معروفين. جينا اليوم نتضامن مع اخوتنا بطرابلس، كلهم عم بيقولوا هيدول مدسوسين، هيدول مدفوشين، كلياتهم وجوههم معروفه ومن اول يوم الثوره معنا، ما في حدا فيهم مدسوس. الثوار جاعوا، الشعب جاع، بدكم تقعدوا بالعالم ببيوتهم، امنوا لهم اكل، امنوا لهم شرب.
وتضامنا مع طرابلس ورفضا للقمع الأمني، توجه عدد من المحتجين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، وكانت القوى الأمنية أقفلت الطرقات والمنافذ المؤدية إلى وزارة الداخلية أمام السيارات والمارة، بعدما تجمع عدد من المحتجين أمام الوزارة الذين توجهوا لاحقا إلى ساحة رياض الصلح. الاحتجاجات امتدت إلى البقاع، فتم قطع السير على طريق عام برلياس عند مفرق المرج، كما تم قطع السير على طريق عام دير زنون رياق عند مفرق كفر زبد، إضافة إلى طريق بحمدون بالإطارات المشتعلة. في المواقف الدولية مما يجري في لبنان، أعلنت الخارجية الفرنسية أن للبنانيين الحق بالتظاهر السلمي وللقوات المسلحة الحق بالحفاظ على السيادة. في المواقف المحلية، القوات نرفض كل ما يتصل بالفوضى والتخريب وتيار المستقبل، هناك أياد مشبوهة تعمل على إغراق طرابلس بالفوضى، وسلسلة مواقف مع بسام البطار.
رأى ممثل الأمم المتحدة في لبنان يانكوبش أن ارتفاع مستوى العنف لا سيما أثناء الاحتجاجات في طرابلس وسقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن بعضهم بحال حرجة هو رسالة للسياسيين بضرورة تشكيل حكومة من دون مزيد من التأخير، واعتبر عبر تويتر أنه لم يعد بإمكان الناس تحمل هذا الانزلاق إلى الهاوية. القوات اللبنانية في منطقة طرابلس استنكرت الوضع الاجتماعي السيء الذي أوصلت هذه السلطة لبنان وطرابلس تحديدا إليه نتيجة إهمالها الواقع الصحي لجائحة كورونا الذي يفرض الإغفال العام، ولكن مع ضرورة أن تؤمن البديل للناس، وأكدت أنها تقف إلى جانب أهلها في المدينة، لافتة إلى أن المبادرات الفردية مشكورة ومطلوبة أحيانا، لكنها لا يمكن أن تحل مكان الدولة ومؤسساتها. وسألت القوات في طرابلس أين الحكومة من مسؤولياتها تجاه شعبها في ظل وجود شريحة واسعة من الناس تعمل مياومة ولا تستطيع تأمين قوتها اليومي طيلة فترة الإقفال، ما تتحمل مسؤوليته الدولة بسبب إهمالها وسياسة الدعم الخاطئة التي تعتمدها وتصرف هدرا وتهريبا فيما يجب أن تصرف على الناس الجائعة. وأعلنت أنها تبدي تفهمها لوجع الناس المعيشي في ظل أزمة مالية كارثية، كما تتفهم غضب الناس الجائعة واحتجاجاتها التي ترجمت وتترجم في التظاهر، ولكنها تتمسك بالانتظام العام، أي برفض كل ما يتصل بالفوضى والتخريب، فالتظاهر السلمي حق ولكن التخريب ممنوع، وترفض رفضا باتا المساس بالقوى الأمنية التي يشكل دورها العمود الفقري الوحيد المتبقي للحفاظ على الاستقرار. تيار المستقبل اعتبر أن هناك أياد مشبوهة تعمل على إغراق طرابلس بالفوضى، وكشف عن وجود جهات حزبية وسياسية وفعاليات محلية قامت بتمويل مجموعات بعضها استقدم من خارج طرابلس والشمال، مشيرا إلى أن أداء أطراف في أجهزة أمنية سواء في غض النظر عن ممارسات مخلة بالأمن والقانون أو في التخلف عن دعم القوى الأمنية في الوقت المناسب هي وجه من وجوه التقصير الذي يثير الشكوك ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف التخريب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في المدينة. أضاف المستقبل إذا كانت الدولة تبحث عن تطبيق سليم لقرار الإقفال العام فعليها أن توفي بالتزاماتها للمواطنين الذين يتوقعون مد يد المساعدة إليهم بعدما تأخرت بالمبادرة عبر قيادة الجيش إلى توزيع مساعدة 400,000 ليرة على بعض مستحقيها في الأحياء الفقيرة. وسأل البيان لماذا التأخير في التوزيع وهل هو متعمد؟ وأشار المستقبل إلى أن الحل الأمني للأزمة المعيشية ليس حلاً، والذين يراهنون على استدراج طرابلس إلى ساحات الفوضى والفلتان يعلمون جيداً أن الأكثرية الساحقة من أبناء طرابلس وسكانها لن يجاروا هذا المخطط الدنيء الذي يطل برأسه من أقبية المخابرات سيئة الذكر وأزلامها المعروفين. من ناحيته أسف الرئيس نجيب ميقاتي لمقتل الشاب عمر طيبة ولسقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، معتبرا أن ما تشهده طرابلس هو ترجمة لغضب كبير على إهمال الدولة وسياساتها الخاطئة، وما يستفز الناس أكثر هو اللامبالاة التي تتعاطى بها السلطة مع أوجاع اللبنانيين. اللواء أشرف ريفي قال إن عمر طيب بن التبيني شهيد تقدمه طرابلس باسم كل اللبنانيين المنكوبين في هذه المنظومة السلطوية الفاسدة التي تتخذ منها الوصاية الإيرانية واجهة لسيطرتها على لبنان، وشدد ريفي على أن الفريق الآخر يسعى كعادته لخرق الثورة وحرفها عن مسارها السليم، وقال لدينا معلومات أن الفريق الآخر يسعى انتقاما من الثورة ومن مدينة طرابلس لأن تتواجه مع المؤسسات الوطنية الجيش وقوى الأمن.
رئيس القوات معلقا على أحداث طرابلس لا أمل إلا بالتخلص من الأكثرية الحاكمة والمتحكمة. سيمونا حتشيت.
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن مواطنا ينتحر يأسا ومواطنا آخر يسقط في طرابلس ضحية أعمال العنف التي اندلعت على هامش التحركات الشعبية في طرابلس وفي مناطق أخرى على الرغم من قرار الإقفال وخوف الناس من كورونا. ولفت إلى أن 3.5 شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ولا بصيص أمل في الأفق لتشكيل أي حكومة، لأنه طالما الأكثرية النيابية الحالية والتي قوامها حزب الله والتيار الوطني الحر حاكمة ومتحكمة فلا أمل يرجى في أي شيء، والحاضر المباشر كما الماضي القريب والماضي الأبعد قليلا خير دليل على ذلك. وقال الدكتور جعجع الأكثرية الحاكمة تسهل تكليف الرئيس الحريري ومن ثم تعرقل تشكيل الحكومة. أضاف مع هذه الأكثرية الحاكمة لا حياة لمن تنادي وسنذهب من سيء إلى أسوأ، ولا حل سوى بالتخلص من هذه الأكثرية، ولا طريقة للتخلص منها إلا بانتخابات نيابية مبكرة، ومن لديه أي اقتراح آخر نحن منفتحون على مناقشته. رئيس حزب القوات شدد على أن الأهم من كل شيء وعلى الرغم من كل ما نعيشه يجب ألا نفقد الأمل إطلاقا، مشيرا إلى أنه علينا أن نتابع النضال ونواصله كل من موقعه حتى إزاحة هذا الكابوس عن صدر لبنان وصدور اللبنانيين.
وسط هذه الأجواء الوضع الأمني في البلد إضافة إلى ملفات أخرى عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وغدر إبراهيم من دون الإدلاء بتصريح. كما عرض بري آخر المستجدات السياسية والأمنية مع وزيرة الدفاع زينة عكر. وفي السراي استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب السفيرة الأمريكية دورثي شي وبحث معها في الأوضاع في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة. إلى التحركات المتعلقة بتشكيل الحكومة، زار الرئيس فؤاد السنيورة بكركي وأكد أن إخراج لبنان من الانهيار يكون بتأليف حكومة اختصاصيين غير حزبيين. عبد متى.
شدد الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه والوزير السابق رشيد درباس البطريرك المارونية الكاردينال مربشال بطرس الراعي على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ من غير الحزبيين من أجل استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة بمستقبل لبنان، مشيرا إلى أنه حصل في الفترة الماضية انهيارات كبرى لا سيما على صعيد الثقة برئيس الجمهورية وبالدولة والحكومة والمنظومة السياسية. وأكد السنيورة أنه من دون حكومة إنقاذ لا يمكن إخراج لبنان من حالة الانهيار المستمر، خصوصا وأننا أصبحنا على مقربة من الارتطام الكبير، معتبرا أنه لم يعد مقبولا أن يستمر الوضع على ما هو عليه.
ما نراه حتى الآن أن هناك استعصاء مستمرا وإنكارا متزايدا من قبل من هم في السلطة ومن قبل البعض، ولا سيما أيضا من قبل فخامة الرئيس ومن غير فخامة الرئيس، وأعتقد يقف وراءها أيضا حزب الله الذي على ما يبدو أنه لا يريد تأليف حكومة الآن، بل يريد أن تستمر الأمور حتى يستطيع أن تبقى هذه الورقة اللبنانية اللي هي ورقة تمس حياة اللبنانيين ومستقبلهم، هذه ورقة يتفاوض بها مع أيضا بالاستناد إلى الأوراق الأخرى التي يجمعها حزب الله وغير حزب الله، تجمعها إيران من أجل المفاوضة مع الولايات المتحدة. وتجيير الورقة اللبنانية من قبل حزب الله لإيران فيه أيضا افتئات على اللبنانيين وعلى عيشهم وعلى وطنهم.
من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
وزير الصناعة عماد حب الله دعا عبر لبنان الحر ضمن برنامج حوار بيروت المعنيين إلى تشكيل الحكومة سريعا.
الحكومة عم تقوم بكل شيء فيها، شفتي امبارح الوجود الحكومي كامل بالنسبة لخطة الطوارئ الصحية، بالنسبة لخطة كورونا، بالنسبة للتلقيح. الحكومة تجتمع مع بعضها بشكل دائم وقت اللي بيكون في الزوم، وهيدا اللي عم نسويه نحن. قصة توزيع الأموال الجيش يقوم فيها، وأنا طلبت إنه وزارة الدفاع تعطينا سكادجول لهيدا، لأنه الناس لازم يتأمن لها المصروف خلال الفترة، وبالأخص الناس اللي ما قادرين يشتغلوا واللي إمكانياتهم قليلة، وهيدي عم نعملها. ولاحظت شو اللي عم نعمله بالنسبة للدعم الاجتماعي اللي أعلن عنه وزير شؤون الاجتماعية من كم يوم. كل ما يتعلق بالأمن الاجتماعي والصحي عم نقوم فيه. أما بقية الأشياء كلما صار في شيء يتطلب من الحكومة التحرك عم نتحركه. نأمل من هم أصحاب القرار يخلصونا.
في ملف كورونا، إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل البيانات للقاح. ماريا موسى.
أكد وزير الصحة حمد حسن خلال إطلاق منصة التسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أنه خلال أسبوعين سيكون هناك 380 سرير ICU في المستشفيات الحكومية، وهذا يعتبر إنجاز تاريخي، مشيرا إلى أن ما أنجز على الورق تبقى العبرة منه في التطبيق والوصول إلى المناعة المجتمعية، وهذا يتطلب التزاما من كل المؤسسات والإدارات.
هدفنا نوصل المعلومة الحقيقية للمواطن، ونتمنى أن يتجاوب مع المبادرة الحكومية والوطنية لرفع نسبة التلقيح إلى ما يقارب 80% لتحقيق المناعة المجتمعية المتوخاة من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا.
أما وزيرة الإعلام منال عبد الصمد فلفتت إلى أن 72% من الإصابات في كورونا هي للقطاعات المنتجة.
هذه أول مرة بتاريخ البشرية أنه بيكون في وباء يتزامن مع تطور تكنولوجي كبير ومع وسائل تواصل اجتماعي كمان دورة أساسية بنقل المعلومة، وبالتالي نحن أمام كم هائل من نشر للمعلومات ومن وباء تاني ممكن أنه يظهر يلي هو أخطر من وباء كورونا، عندنا الوباء المعلوماتي أو الإنفوداميك، وعدوى نشر الأخبار المضللة هو كمان خطر جدا وأخطر من عدوى كورونا وممكن أنه يكون قاتل.
بدوره رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي شجع كل المواطنين على أخذ اللقاح للوصول إلى مناعة للمقيمين 80%.
شجع الناس كلها تأخذ اللقاح. ليه؟ لأنه إذا نحن وصلنا لمناعة 80% من الموجودين المقيمين وليس اللبنانيين، المقيمين إذا وصلنا ل 80% من التلقيح، هذه شغلة كتير مهمة، مش بس إنه والله نخفف العبء على الجسم الطبي والجسم التمريضي، هذه كتير مهمة للاقتصاد، لأنه إذا نفتح الاقتصاد نحن نعرف إنه وضعنا الاقتصادي كتير مأساوي وكارثي، فإذا بدنا نرجع الاقتصاد نفتح الاقتصاد مفروض الناس تتلقح، يعني مفروض معظم الناس اللي بعدهم مترددين واللي بعدهم خايفين من اللقاح بنقول لهم خذوا المعلومات من الناس العلميين.
هذا وتم شرح آلية التسجيل والحصول على اللقاح للعاملين وغير العاملين في القطاع الصحي. من وزارة الصحة، ماريا موسى، لبنان الحر.
ما هي الفئات التي لا يمكن لها الحصول على اللقاح؟ استاذ صهيب.
بعد تداول عدد من مواقع التواصل لائحة بالفئات التي لا يمكنها الحصول على لقاح كورونا، نعرض لكم هذه الفئات استناداً إلى تقرير مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية ساج التي تتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، والتي أكدت أن لقاح فايزر بايونتك آمن وفعال. وذكرت المجموعة 7 فئات لا يمكنها الحصول على اللقاح، وهي: من لديهم حساسية شديدة على أي من مكونات اللقاح، النساء الحوامل أو اللواتي يرضعن أطفالهن نظراً لعدم كفاية البيانات حول ذلك، باستثناء من يعملن في القطاعات الأكثر عرضة كالقطاع الصحي بعد مراجعة الطبيب، الأطفال دون سن 16، من يعانون من ضعف المناعة بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسات إلا إذا كانوا من المجموعة الموصى بتطعيمهم، من هو مصاب حالي بكورونا، ومن تلقى علاجا سابقا بالأجسام المضادة لكورونا نظرا لعدم توافر بيانات عن سلامة التطعيم وفعاليته، لذا يجب تأجيله لمدة 90 يوما على الأقل لتجنب تداخل علاج الجسم المضاد مع الاستجابة المناعية التي يسببها اللقاح. إشارة إلى أن اللقاح وجد ليكون آمناً وفعالاً للأشخاص الذين يعانون من حالات مختلفة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ويشمل ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو وأمراض الرئة والكبد أو الكلى، بالإضافة إلى الالتهابات المزمنة التي تكون مستقرة ومضبوطة.
ما هي تداعيات حجر مريض كورونا على أهله والمقربين منه؟
باللباس الخاص بكورونا ينقل المصاب إلى المستشفى عبر عناصر الصليب الأحمر ليبقى أياماً وأيام معزولاً عن عائلته ومحبيه في وحدة وتعب نفسي، لينجو بعدها من هذا المرض الفتاك أو للأسف ليخسر أمامه ويغادر هذه الحياة تاركاً أهلاً وأحباء يعيشون في حرقة الوداع الأخير. مأساة تعيشها آلاف العائلات اللبنانية سترافقها مدى الحياة، ما يتطلب من المحيطين بهم الدعم الكامل والمساعدة لتقبل الفكرة والبقاء إلى جانبهم والإحاطة بطريقة روحية من خلال الصلاة، بحسب المعالجة النفسية باسكال الخازن.
عدم وجود طريقة لحتى الشخص يقدر يحد بطريقة مقبولة نفسيا ما بقى موجودة، ومن هون أهمية ناخذ بعين الاعتبار إنه كل الأشخاص اللي عم بيرحلون أشخاص قريبين منهم من وراء الكورونا هن أشخاص مفروض يكونوا متابعين، إن كان من القرايب من الأصحاب من الأشخاص اللي بيوثقوا فيهم، وببعض الحالات بيضطروا يستشيروا أخصائي. اليوم نحن منعرف الموت من وراء الكورونا هو أكبر من أنه شخص عزيز فقدناه، هو صدمة نفسية إلى تداعيات على المدى الطويل، واللي عم بيعانوا من هذه المشكلة بالذات عم بيعيشوا نوع من الاكتئاب اللي أوقات بيكون مسكي، يعني ما بتكون إشعته أو القراب منهم منه إشعينهم، بس ما بيقدروا يتحملوا الفكرة إنه هيدا الشخص ما قدروا ودعوه، ما قدروا بيسوه، ما قدروا مساكوله. نحن بنعرف إنه وقتها بيصير في دفن أو الجنيز بيصير في مصالحة مع فكرة الموت من الناحية الروحية، هيدا كمان ما بيقدروا يعملوها.
إن اعتراف الأهل بأننا أمام أمر واقع خارج عن السيطرة وأن لا دخل لهم بما حصل وعدم تعظيم الأمور يبقى الأمر الأهم بحسب الخازن، ولكن رغم كل هذا الغصة واللوعة ترافقهما دائما، ومعها نختم برسالة جورج الذي خطف كورونا والده.
مظبوط انه فيروس كوفيد 19 بيقتل شخص من العائلة، فعليا بيقتل كل العائلة نفسيا. ليه؟ لانه المريض بياخد العلاج اللي لازم ياخده، اهم علاج على ايد اهم الاطباء، بس ما بيتجاوب، جسمه ما بيتجاوب، بصير تشوفوا المريض عم بيدوب قدامكم مثل الشمعة، واخر شيء بيخسر حياته. عن جد مش مستاهل كرمال فنجان قهوة او كرمال زيارة عائلية الانسان يوصل لهون ويخسر حياته.
الدواء الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، وكرم للبنان الحر لعدم التلطي وراء مقولة الطارئ. ريشار حرفوش.
في ترخيص استعمال طارئ للقاح من دول غير مرجعية.
تعليقا على إعلان وزير الصحة حمد حسن في خلال طرح خطة لقاح كورونا من السرايا أمس عملية استيراد أدوية ولقاحات من دول غير مرجعية دولية تحت تأثير الوضع الطارئ، وبناء على تغريدته سألنا أمين سر تكتل الجمهورية القوية فادي كرم عن أسباب طرح هكذا اقتراحات.
لا بعد ما استوردوا، ولكن إجا بكلام بمؤتمر وزير الصحة بارح بيقول أنه هو ممكن يلجأ إلى استخدام الطعومة وأدوية بموضوع الكورونا من دول غير مرجعية دولية تحت جناح الطارئ، يعني بحال ما تأمن طعومة معترف فيها دوليا اللي هن معروفين صاروا 4 أو 5. يعني شو معترف فيها دوليا؟ في مراجع، مختبرات مراجع دولية بالعالم اللي هي مخولة انها تعطي بيرميشن او سماح لحتى يتوزع دواء او طعم او اي شيء، وبتعتبر انه هيدا بيستوفي الشروط الصحية وما بيؤدي الى مشاكل صحية. فبمؤتمر مبارح قال انا انه ممكن روح على شركات من دول غير مرجعية، وهذا بيعني انه ممكن يلجأوا تحت شعار انه طارئ، يعني ما بقى قادرين نأمن طعومة لمعترف فيها دوليا، نروح ساعتها على طعومة غير معترف فيها دوليا.
وعن الدول المتوقع أن تتم منها عملية الاستيراد عبر الوزارة أجاب كرم:
مثل مثلا الطعم الصيني ولا الطعم الروسي ولا طعومي من دول أخرى. سبق وحاولوا أنه يجيبوا أدوية إيرانية، صحيح يعني تقريبا من سنة بشباط الماضي حاولوا، وقتها صار في جدال حول الموضوع وما قدروا.
في انتظار وصول اللقاح الرسمي مطلع شباط، لماذا الإصرار على التلطي وراء مقولة الطارئ والضروري لاستيراد دواء وحليب أطفال إيراني عبر سوريا مع غزو أحد الأصناف الإيرانية الأسواق اللبنانية وبيع كيس الحليب ب10,000 ليرة لبنانية، علما أن هناك مواصفات عالمية صحية خاصة بالحليب؟
في ملف كورونا دوليا، بدأ فريق منظمة الصحة العالمية بالتحقيقات في إقليم ووهان الصيني حول منشأ الفيروس. في المقابل حذرت الصين الولايات المتحدة من محاولة تسييس التحقيقات في هذا الشأن. أما على صعيد اللقاحات، فأكدت شركتا فايزر وبايو انتك أن لقاحهما فعال ضد النسختين المحورتين البريطانية والجنوب أفريقية. قضائيا، أدعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج ميم ميم والصراف عين فاء بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقول منصور لاستجوابهم. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رأى أن الإجراء القضائي السويسري في قضية حاكم مصرف لبنان يشكل سابقة على المستوى اللبناني تؤسس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء تم تهريبها باستنسابية أو كانت مشبوهة تتعلق بتبييض الأموال. وطالب باسيل الحكومة بالتحرك دبلوماسيا وتكليف محام أو مكتب محاماة متخصص بهذه القضايا يقوم بالبحث داخليا وخارجيا عن هذه الأموال ويطالب بها باسم الدولة. إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية متابعة لوكالة أخبار اليوم أن البيان الصادر عن النائب جبران باسيل اليوم نزع آخر أوراق التوت عن الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. وشرحت المصادر أن بدايات الحملة صارت واضحة للجميع وظهر علنا من هو وراءها، لكن بعدما مثل حاكم مصرف لبنان أمام المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات وأعلن عزمه المثول أمام المدعي العام السويسري بالوكالة لأنه واثق من ملفاته ولا شيء لديه يخفيه، تحركت فجأة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة على العهد والتيار الوطني الحر بالادعاء على سلامي بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم في سابقة تاريخية ومخالفة للقانون اللبناني. وأكدت المصادر السياسية المتابعة أن القاضية عون اضطرت إلى ذلك بإعاز سياسي واضح في محاولة لفتح ملفات وهمية إضافية بحق سلامي بعدما تبين أنه متمكن من كل أوراقه في الملف أمام القضاء السويسري. وأضافت المصادر لوكالة أخبار اليوم أما بيان باسيل فيؤكد بما لا يقبل أي شك الخلفيات السياسية الفاضحة للحملة على حاكم البنك المركزي بهدف الدفع إلى محاولة الإطاحة به لفرض تعيين حاكم بديل يدين بالولاء لباسيل، ما يفتح أبواب المركزي بدولاراته الباقية من الاحتياطي الإلزامي وأبواب خزنة الذهب، إضافة إلى الإمساك بشركة الميدل إيست وتعيين المحاسيب فيها، إضافة إلى شركة أنترا وبنك التمويل وغيرها من المؤسسات التي يملك مصرف لبنان فيها أكثرية الأسهم. وختمت المصادر مستغربة كيف أن من أدرج على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب تورطه في الفساد يهاجم المنظومة المالية، وكيف أن من يملك موقع رئاسة الجمهورية أكثرية حكومية ونيابية يهاجم من يسميه المنظومة السياسية التي يشكل هو ركنها الأساسي بالتحالف مع حزب الله. بالعودة إلى ملف كورونا، سجلت وزارة الصحة 68 وفاة بكورونا إضافة إلى 3497 إصابة جديدة. أوقف الأمن العام 6 عراقيين كانوا يحاولون السفر إلى أحدى الدول الأوروبية عبر مبنى الطيران العام في المطار بواسطة طائرة خاصة في محاولة لتقديم لجوء سياسي بشكل مخالف للقواعد الشرعية والقانونية. إلى الصفحة الإقليمية والدولية مع بسام البيطار.
طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن، وأوضح أن سياسة الرئيس جو بايدن تشترط على طهران كي تعود واشنطن إلى النووي أن تلتزم من ناحيتها بكل تعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي اتصال مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، أكد بلينكن اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط، وأشاد بما تحقق من تقدم في اتفاق الإبراهيمي. في المقابل طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره بلينكن بالتحقق من الواقع ليرى أن واشنطن هي من انتهكت الاتفاق النووي ودعاها إلى القيام بالخطوة الأولى. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني أنه في حال ألغية العقوبات علينا فسنعود إلى النووي. في هذا الإطار اعتبر الاتحاد الأوروبي أن العمل على عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق الموقع عام 2015 يتطلب من بروكسل بذل جهود دبلوماسية كبيرة. إقليميا لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن اتفاق السلام مع الإمارات وصل إلى نقطة لا عودة، أما وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلي كوهين فأمل أن تتطور العلاقات مع السودان إلى تبادل سفارات في الربيع المقبل. في هذا الوقت أشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أنها أجرت تمرينا جويا مشتركا مع القوات الأمريكية. على صعيد آخر كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق استراتيجية مدينة الرياض التي تستهدف أن تكون من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم. في إطار زيارته العراق يلتقي البابا فرانسيس في آذار المقبل المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف خلال الزيارة البابوية بعد سنتين من لقائه إمام الأزهر، ومن المتوقع أن يوقع الطرفان على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي الذي وقع عليه البابا فرانسيس مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في شباط 2019 في أبو ظبي.
إلى صفحة الطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار بتشتد غزارتها قبل الظهر مع احتمال تشكل سيول مترافقة بعواصف رعدية ورياح نشطة وتساقط حبات البرد أحيانا وثلوج على ارتفاع 1100 متر وحتى حدود 900 متر ببعض المناطق الشمالية والداخلية. رياحا بتكون جنوبية غربية ناشطة إجمالا بتوصل لحدود 65 كيلومتر بالساعة إجمالا وبتتجاوز 75 كيلومتر بالساعة شمال البلاد. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 75% و85%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج بشكل متفرق أحيانا على ارتفاع 1300 متر وما فوق مع انفراجات واسعة نهارا، ومن المتوقع أنه تشتد الرياح ليلا وبتوصل لل 85 كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد، وبتعود الأمطار لتتساقط بغزارة خاصة فجر يوم الأحد مع تساقط ثلوج لتلامس 1200 متر ومدون بالمناطق الداخلية. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر خاصة بالمناطق الشمالية والداخلية مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وبيتحول إلى قليل الغيوم. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: دخان القنابل يغطي المشهد الطرابلسي وتشاؤم على الخط الحكومي، المواجهات تشتد عنفا في طرابلس وقنابل متبادلة بين المحتجين والقوى الأمنية، الخارجية الفرنسية لللبنانيين الحق بالتظاهر السلمي وللقوات المسلحة الحق بالحفاظ على السيادة، واشنطن تدعو طهران للعودة إلى النووي بشروط، وظريف يطالب بخطوة أمريكية أولا. بانوراما انتهت. كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. شكرا للمتابعة.